بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد في ديوانة الشيخ محمد بن إبراهيم السعيد. عنوان ندوتنا لهذا اليوم بيت المقدس والولاء الشرعي، يقدم لكم يا الشيخ أيمن الشعبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء والمجلس المبارك الذي نتأسى فيه بحال الصحابة الكرام بما جذر وأصل في نفوسهم وقلوبهم النبي عليه الصلاة والسلام من محبة تلك المدينة المباركة بيت المقدس. يقول أبو ذر رضي الله عنه أرضاه كما في الطبراني في الأوسط والهيثمي في مجمع الزوائد وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، أو قال في رواية خير له من الدنيا جميعا. هذا المشهد وهذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو رابع 3 أسلموا أو 5 4 أسلموا. إذن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه تقدم إسلامه حتى كان ربع أو ثلث الإسلام، مع ذلك يتحين فرصة الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بأن يستذكر بيت المقدس ويستذكر فضل هذه البقعة ويستذكر مكانة هذا المسجد، فيقول: تذاكرنا، أي هذا المجلس المبارك الذي نتذاكر فيه نفس القضية التي تذاكرها الصحابة الكرام في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من سنن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه التي جذرها في نفوسهم وقلوبهم النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حياته القولية والعملية. والمتتبع والمستقرئ لحال النبي عليه الصلاة والسلام يجد ارتباط تاريخي منذ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة وبعد الهجرة، بل حتى إلى وفاته عليه الصلاة والسلام كان هنالك ارتباط عقدي وتعلق إيماني وانتماء شرعي وحب وجداني واستذكار وجداني لتلك الأرض في حياته عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي حينما وضعتني أي في حملها أن نورا يخرج من الشام أضاءت له أو أن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. يقول ابن كثير: وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيثبت ويمكن هذا الدين في بلاد الشام. هذا الحديث قبل ولادة هذا الحدث وهذا النور الذي خرج قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، هي رؤيا رأتها أم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم وهو صبي ذهب للتجارة مع عمه أبو طالب من مكة إلى بلاد الشام، وحصلت المعجزة واللقاء مع الراهب الذي قال له: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. وكذلك أرسلته خديجة رضي الله عنها للتجارة بمالها إلى بلاد الشام. وبعد البعثة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه عندما استذكر وبدأ يقارن بين المسجد الأقصى والمسجد النبوي، مع أن المسجد الأقصى في تلك الفترة هو بعيد عن أعين الصحابة زمانيا ومكانيا. المسجد الأقصى كان تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية النصارى في عهد الصحابة، مع ذلك بقيت محبة هذه البقعة والارتباط الإيماني والتعلق العقدي في نفوس الصحابة بما علمهم إياه وغرس في نفوسهم النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك لو رجعنا قليلا إلى فترة العهد المكي في مكة شرفها الله، أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري ومسلم يقول: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه هنا قد يكتفي، يريد أن يعرف أي مسجد بني ووضع لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بشكل مطلق على وجه الأرض، قال: المسجد الحرام. ثم يريد أن يعرف المسجد الذي تبع وتلا المسجد الحرام، قال: المسجد الأقصى. هنا يريد أن يتبين ويستفصل عن أمر آخر، وهو الفترة الزمنية بين المسجدين. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأينما أدركتك الصلاة فصل، فإن الفضل فيه، وفي رواية: فإنه لك، فإن الأرض لك مسجد. هذا فيه إشارة، انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان في أصعب الظروف، والصحابة محاصرون ولا يستطيع أحدهم أن يجهر بإسلامه، وهنالك ضائقة وتضييق من قريش ومن المشركين. مع ذلك في هذه الظروف الصعبة أبو ذر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ ويسأل عن المسجد الذي وضع بعد المسجد الحرام، هذا في مكة. وبقي هذا الأمر مستحضرا أبا ذر إلى أن هاجر إلى المدينة، فقال: أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ في مجلس مذاكرة. مع هذا التعلق، تعلق أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، تعلق الصحابة بالمسجد الأقصى وبيت المقدس لم يكن تعلقا تنظيريا ولا من قبيل معرفة الفضائل فحسب، بل عندما فتحت بيت المقدس السنة 15 من الهجرة على يد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو ذر من الذين ساهموا وشاركوا في هذا الفتح، بل كان من الصحابة الذين شدوا الرحال إلى المسجد الأقصى. إذن هذا الفضل وهذه المكانة ترجمها ترجمة عملية عندما أتيحت له الفرصة للتعبد والسفر وشد الرحال لتلك الأرض المقدسة المباركة. وهذا حال كثير من الصحابة. نرجع إلى الحديث الذي بدأناه، قال تذاكرنا، هذا فيه إشارة إلى ضرورة وأهمية استذكار واستحضار مكانة هذه الأرض المقدسة والبقعة المباركة والمكان الطيب، وإن كان بعيدا عن أعيننا، وإن كان زمانه بعيد عن زماننا. والأمر الآخر، حتى لا يذهب في الأذهان بأن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي تعدل 4 أضعاف الصلاة في المسجد الأقصى، أن هذا تقليل من شأن مكانة المسجد الأقصى. قال بعدها عليه الصلاة والسلام: ولنعم المصلاه، أثنى عليه ومدحه وبين بركة وفضل الصلاة، ثم ذكر إعجازا قد تحقق في أيامنا. انظر أهمية هذا الارتباط، أهمية هذه المكانة الإيمانية العقدية في نفوس المسلمين التي يفترض أن تكون، وأن لا يكون الارتباط باعتبار ردود الأفعال أو باعتبار الحماسة المؤقتة أو باعتبار الجغرافيا أو باعتبار الارتباط العرقي أو الارتباط القومي أو البعد السياسي وما شابه ذلك. يجب أن يكون ارتباط المسلم بمقدساته ابتداء من مكة شرفها الله والمسجد الحرام إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد النبوي إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى، أن يكون ارتباط عقدي وارتباط نابع من ولاء شرعي وتعلق إيماني لهذه البقاع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد اجتباها واصطفاها واختارها من بين سائر البقاع، كما يصطف الله سبحانه وتعالى بعض الأشخاص ويفضلهم على غيرهم، كما اصطفى الأنبياء على غيرهم والصحابة على غيرهم وهكذا، وكما يصطفي ربنا سبحانه وتعالى من الأزمان على غيرها، كرمضان على غيره من الشهور، وليلة القدر على غيرها من الليالي، ويوم الجمعة على غيره من الأيام، والثلث الأخير من اليوم على غيره من الأوقات. الله سبحانه وتعالى اختار هذه البقاع ثم ذكر إعجاز قد تحقق في زماننا لأهمية هذه الأرض. قال: وليوشكن، أي سيأتي زمان، وليوشكن أن يكون للرجل منكم مثل شطن فرسه من الأرض، أي حبل، الحبل الذي إما يسقى الناس به أو يرفعون الماء من البئر، أو مربط الفرس، قطعة من الأرض يتمنى المسلم في زمان أن يكون له هذه المساحة من الأرض لأي شيء. ماذا يفعل بها؟ حيث يرى بيت المقدس فقط. وهذا فيه إشارة إلى أنه سيكون هنالك زمان، هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سيكون هنالك زمان يحال بين المسلمين وبين المسجد الأقصى كما حصل في أيامنا هذه. وأيضا هذا فيه إشارة إلى أهمية الارتباط العقدي للمسلم مع تلك الأرض، بحيث أنه في وقت عصيب يتمنى أن يرى، فقط يتمنى أن يرى هذه البقعة، لأنه لا يستطيع أن يتعبد بها ولا يشد الرحال ولا يعتكف ولا يصلي. حيث يرى منه بيت المقدس، قال: هذا خير له من الدنيا وما فيها. في رواية قال: خير له من الدنيا جميعا. هذه الرضية، انظروا إلى هذا التعلق وهذا الارتباط وهذا الاهتمام. وهذا طبعا انعكس على حال سائر الصحابة. عمر رضي الله عنه وأرضاه في عهده فتحت أكثر من 2000 مدينة وأقليم وقرية ومنطقة، لم يذهب لتسلم مفتاح أي من هذه المدن، كان يحكم من مصر إلى بلاد السند، باكستان الآن، لم يذهب لتسلم مفتاح إلا بيت المقدس. انظروا إلى هذا التعلق وهذا الاهتمام. عندما أرسل إليه أبو عبيدة عظم بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بأن يأتي لتسلم هذا المفتاح، وكيف انتقل وذهب لتسلم هذا المفتاح؟ هو والخادم ودابة واحدة، تارة يركب عمر ويمشي الخادم، وتارة يركب الخادم ويمشي عمر، إلى أن وصل إلى مشارف مدينة بيت المقدس. ورأى كبار القوم من النصارى والصحابة ينتظرون الخليفة، حتى إذا وصل كان دور الخادم يركب عمر رضي الله عنه ويمشي. قال له: يا أمير المؤمنين وصلنا، اركب. قال: لا، دورك. ثم كان هنالك وحل، فاضطر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن ينزع خفيه ويمشي في الوحل. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: لقد صنعت أمرا عظيما عند القوم. هذا الفعل فعل عظيم، أنت أمير المؤمنين وتأتي تسلم مفاتيح بيت المقدس وتغوص في الوحل قدمان. قال: لو غيرك قالها أبا عبيدة، ووضع يده على صدره. ثم قال مقولته المشهورة التي كلنا يحفظها: كنا أقل قوم وأذل قوم وأحقر الناس، فأعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ويبقى هذا الارتباط في وجدان الصحابة، فتجد بعض الصحابة شدوا الرحال وعاشوا فيه ومكثوا ودفنوا في بيت المقدس، عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. هذا التعلق لم يأتي بشكل يعني عشوائي أو غير مدروس أو من قبيل الاجتهاد أبدا، بل جاء من خلال سيرة جميع الأنبياء وارتباطهم بهذه الأرض. لو حللنا الارتباط المكاني أو الارتباط الزماني عبر التاريخ لتلك الأرض، لوجدنا أن المسجد الأقصى وبيت المقدس وبلاد الشام ارتبطت زمانيا بالوحي وبرسالة السماء وبدعوة الأنبياء وهي دعوة التوحيد وبتحقيق العبودية، منذ أن أوجد الله الخليقة على وجه الأرض إلى قيام الساعة. انظروا إلى حديث أبي ذر الآن في الذكر، قال: أول مسجد وضع في الأرض مسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى. وعلى الراجح أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى وضع وبني بناء تأسيس وابتداء في عهد آدم، وإبراهيم عليه السلام قام برفع قواعد المسجد الحرام. وكذلك كما ذكر عدد من المفسرين أن إبراهيم عليه السلام كان له دور في تشييد وبناء ورفع وترميم المسجد الأقصى في فلسطين، لأن إبراهيم عليه السلام كان في العراق وعاش في بيئة وجد فيها كل أنواع الكفر والشرك، عباد الأصنام وعباد الكواكب والنجوم وعباد الطواغيت الحاكم النمرود، هؤلاء كلهم اجتمعوا في البيئة التي نشأ فيها إبراهيم عليه السلام. عندما نجاه الله سبحانه وتعالى من النار وأنعم عليه بهذه المعجزة، هاجر إلى أين؟ هاجر إلى فلسطين، وبعد أن هاجر إلى حران ثم عاد إلى مصر، ثم كان مستقره مع زوجه وزوجه سارة في فلسطين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هي أرض فلسطين بيت المقدس. عندما جاء إبراهيم عليه السلام وكان تقدم به العمر، إبراهيم عليه السلام لم يأتي إلى هذه الأرض للنزهة أو السياحة أبدا، جاء لتحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى التي ما استطاع أن يحققها في قومه في العراق، وما آمن معه أحد إلا ابن أخيه لوط وزوجه سارة. مع هذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف عجيبة، قال: إن إبراهيم كان أمة، يقول عبد الله بن مسعود أمة أي كان يعلم الناس الخير، ويقول عبد الله بن عمر أمه أي كان يعلم الناس الدين. فأسس هذا المجتمع المثالي القائم على تحقيق التوحيد والعبودية. لكن هذا المجتمع يحتاج إلى ذرية، ويحتاج إلى من يقيم هذه العبودية لله سبحانه وتعالى في بيت المقدس. فبمجرد وصوله دعا الله سبحانه وتعالى، قال رب هب لي من الصالحين، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى، فوهب له من وهب له إسماعيل. وذكر الله سبحانه وتعالى صفته، قال فرزقناه وهب الله سبحانه وتعالى له إسماعيل، ووصفه بإيش؟ بغلام حليم. مع ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة ومنة وتكرما وتفضلا مع إسماعيل إسحاق ويعقوب. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على ما طلب وهو إسماعيل عليه السلام. فأسس هذا المجتمع في فلسطين. طبعا البشارة بإسماعيل هي معجزة حصلت في بيت المقدس، والذي بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق ويعقوب هم أفضل الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل، عندما كانوا ذاهبين إلى إحلال العقوبة بقوم لوط، فمروا على إبراهيم عليه السلام في فلسطين، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخره، ثم ضيفهم وبشرناه إيش؟ بشره الله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه معجزة، لأن إبراهيم تقدم به العمر وكان يعني ليس له ذرية، فبشره الله سبحانه وتعالى وكانت سارة لا تنجب. إذن هذه معجزة حصلت في بيت المقدس، وهكذا سار على طريق إبراهيم عليه السلام. وهذا المجتمع الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات عجيبة كلها توحيد وإيمان وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. كان عندهم ملك قوي في فلسطين وعلم وبصيرة. وقال بعض المفسرين أولي الأيدي والأبصار، أي مجتمع قائم على العلم والعمل. قال أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذا المجتمع الذي أسسه إبراهيم وذريته في بيت المقدس قائم على ربط الناس بالآخرة والدار الآخرة والإيمان بالغيب وما يحصل في هذا اليوم من مشهد عظيم وأمور تشيب لها الولدان. كان يربطهم، أي اصطفيناهم واجتبيناهم وخصصناهم بميزة أنهم يربطون الناس ذكر الدار. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب، مع كل هذا التاريخ الحافل في هذه الأرض والعبودية والمعجزات التي حصلت، إبراهيم عليه السلام دفن في الأرض المقدسة في مدينة تسمى حبرون وهي الخليل الآن، وإسحاق كذلك، وسارة ويعقوب عليه السلام، مع أنه مات وين؟ وين مات يعقوب؟ في مصر. أوصى يوسف بأن يحمل ويدفن في بيت المقدس. يعقوب عليه السلام نشأ أيضا في بيت المقدس، يوسف عليه السلام كذلك. أوصى علماء بني إسرائيل كما في الحديث الصحيح إذا مات أن يحمل عظامه ويدفن في الأرض المقدسة فلسطين، إلى أن جاء موسى. وموسى عليه السلام بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنوده، موسى وقومه هاجر إلى فلسطين. بعد نجاة موسى عليه السلام من فرعون وجنوده كان عنده أمرين، هدفين استراتيجيين. الهدف الأول إنشاء وتحقيق مجتمع يحقق العبودية والتوحيد لله سبحانه وتعالى. الهدف الثاني إقامة هذا المجتمع في بيت المقدس. فما الذي حصل؟ حصلت عدة مراحل لموسى عليه السلام إلى أن وصل الحال لأن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بالجهاد لفتح بيت المقدس من العماليق، إلا أن قوم موسى خذلوه فعاقبهم بالتين 40 سنة. ذهب هذا الجيل المخذل واقتلع، وجاء جيل حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك بيت المقدس وفلسطين لا ينفك الارتباط العقدي ومعنى تحقيق العبودية مع هذه الأرض إطلاقا، لأن أعظم أسباب النصر والتمكين وفتح بيت المقدس عبر التاريخ لا يأتي إلا من خلال تحقيق العبودية. القوم قوم بني إسرائيل عندما خذلوا موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى آخر القصة، فخذلوه فعاقبهم الله، حتى جاء جيل حقق العبودية مع يوشع عليه السلام، فسار يوشع عليه السلام ببني إسرائيل وحوصرت المدينة المقدسة وفتحها وحصلت معجزة. ما هي المعجزة التي حصلت؟ نعم، لا هذه مع موسى. نعم، حبست الشمس، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لم تحبس الشمس لأحد قط إلا ليوشع بن نون ليالي يسار إلى فتح بيت المقدس. هذا الحدث لم يحصل إلا ليوشع، وهذه المعجزة ما حصلت عبر التاريخ إلا مرة واحدة، ليوشع بن نون لنبي في بيت المقدس عندما أراد فتح بيت المقدس وكان قبيل غروب الشمس يوم الجمعة، فإذا غربت توقف القتال لأنه كان محرم عليهم العمل والقتال في يوم السبت، لأن إذا غربت الشمس دخلنا في يوم السبت واليوم يبدأ بالليل. فحصلت المعجزة وفتحت، وكان يوشع عليه السلام طلب في الجيش الذي معه استبعاد 3 أصناف من الناس، استبعد 3، قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، يعني يريد أن يتزوج وينتظر الزواج، قال هذا لا يتبعني. الصنف الآخر رجل بنى بيوتا وينتظر سقوفها، قال هذا أيضا لا يتبعني. والصنف الثالث قال رجل اشترى غنما أو خلفات، أي النوق الحوامل، وينتظر ولادتها، قال هذا أيضا لا يتبعه. 3 أصناف. طيب لماذا استبعد يوشع عليه السلام هذه الأصناف من المعركة، المعركة الفاصلة بعد حصار ويريد فتح بيت المقدس؟ ما السبب؟ ما هو السبب باستبعاد هذه الأصناف 3؟ شخص عاقل ويريد الزواج، وشخص عنده أبراج أو عنده أبنية وبيوت يريد إيش؟ ينتظر استكمالها. وشخص لديه غنم ونوق ينتظر ولادتها. لماذا استبعد يوشع عليه السلام هذه الأصناف؟ من يجيب؟
لتعلق قلوبهم
بالدنيا. نعم، جزاك الله خير. لو استقرأنا كل أسباب النصر والتمكين في القرآن لوجدناها معنوية. ومن أعظم أسباب الخذلان تعلق القلب بالدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حال الأمة قال حب الدنيا وكراهية الموت، قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فتعلق القلب بالدنيا، لذلك الإمام النووي رحمه الله، والحديث طبعا هذا القصة اللي ذكرناها في البخاري ومسلم، الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذا استبعاد هذه الأصناف. يقول الأمور العظام لا تناط إلا إلى فارغي البال وأولي الحزم. وهذه صفة مهمة. إذا عندك أمر عظيم جدا، تخيل هذا الأمر وهو فتح بيت المقدس، وهذه المدينة محاصرة، وسنين طويلة خذلوا موسى ولم تفتح. موسى كان يعني مشتاق وحريص على فتح بيت المقدس والتعبد بها، حتى لدرجة أنه عندما مات وجاءه ملك الموت، والقصة مشهورة في البخاري، وما يعني أيقن بأن الموت قد نزل، دعا الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. انظروا إلى التعلق الشرعي والعقدي، حتى ما استطاع أن يتعبد في الدنيا، طلب من الله ودعا الله أن يدفن بأقراب بيت المقدس. وانظر هنا فائدة أخرى لأهمية تحقيق التوحيد في هذه الأرض. موسى عليه السلام مع أن الأصل أن يدفن في وسط بيت المقدس أو الأرض المقدسة، لكن طلب أن يدفن بأقراب، قال العلماء حفظا وحماية لجناب التوحيد، حتى لا يعرف قبره ولا يعبد من دون الله ويكون مزارا أو وثنا بعد ذلك. فحين سأل يدفن بأطراف الأرض المقدسة حتى لا يعلم مكانه. إذا يوشع عليه السلام فتح بيت المقدس وحصلت هذه المعجزة، واستبعد كل من قلبه معلق بالدنيا. هذا أمر عظيم، فلا بد أن يختار له الرجال الأفذاذ الأبطال الذين عندهم من الجانب الإيماني واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى ما يمكنهم من الثبات والصبر في هذه المعركة المهمة. بعد ذلك أقام يوشع عليه السلام هذا المجتمع في بيت المقدس، وبعد أن تكبر بنو إسرائيل وقتلوا الأنبياء وظلموا، عاقبهم الله بأن عادت بيت المقدس بأيدي العمالقة الوثنيين، واستباحوا هذه الأرض حتى قرابة 400 سنة. أحد الملوك أو أحد الأنبياء قومه قالوا له وطلبوا منه أن يبعث لهم ملكا، قالوا نقاتل في سبيل الله. قصة طالوت وجالوت تعرفونها في سورة البقرة. هذه القصة يقال بأن الذي طلب من النبي صموئيل أو شمويل بحسب ما ذكر اسمه، لكن بحسب أهل التفسير والسير عددهم 80,000، والذي بقي واجتاز وفتح هذه المدينة بوجود داود عليه السلام عددهم 12,300. تأملوا 12,300 ممن ثبتوا وصبروا وكان الفتح على أيديهم، وهم عدة أهل بدر كما في البخاري. وفتحت وجمع الله لداود عليه السلام الملك في بيت المقدس لأول مرة، جمع الله له الملك والنبوة. كذلك أعاد داود عليه السلام هذا المجتمع الذي كان في زمن إبراهيم عليه السلام. انظروا هذا التعلق، يعني هذه الأرض ما وضعت وما وجدت إلا لتحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك الأمة كلما حققت العبودية، الفرد بنفسه والأسرة بمكانه، المجتمع كل بحسبه، إذا تحققت العبودية وحققنا التوحيد، فإن الاقتراب من تحرير هذه الأرض سيكون وشيك، والعكس كذلك. والدليل على أن العبودية مهمة، لو تجاوزنا حتى لا نطيل هذه الحقبة، نحن بدأنا من آدم مرورا إلى وصلنا إلى داود، ثم جاء سليمان عليه السلام. داود 40 سنة، وسليمان قيل 40 سنة أقام مملكة التوحيد في بيت المقدس، ثم إلى أن وصلنا إلى يحيى وعيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، كلهم لهم ارتباط إيماني من معجزات وحياة التوحيد والعبودية والاعتكاف والتعبد والنذر والصيام، حتى أن داود عليه السلام كما في الحديث الصحيح خير الصيام صيام داود عليه السلام، وخير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا أين كان؟ في بيت المقدس. إلى أن وصلنا إلى وسط الزمان، هذا كله من آدم إلى وسط الزمان، بعث النبي عليه الصلاة والسلام، حصل أمر وحدث مهم جدا، هو رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة التي كان أبرز مفاصلها أعظم الملائكة جبريل عليه السلام، وجاء بأعظم الدواب البراق، ونزل على أعظم وأفضل وأشرف البقاع مكة، وأخذ أفضل الخلق، انظروا إلى هذه الروابط، وأخذه إلى أين؟ إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ليجتمع في هذه الليلة كل الأنبياء، 124,000 نبي كلهم اجتمعوا في هذه الليلة ليصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما، بإشارة إلى أهمية البقعتين وارتباط البيتين والتلازم العقدي والإيماني بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، إلى ما شاء الله. لا يعني نسخ القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام هو التقليل من شأن وأهمية المسجد الأقصى أبدا، بل هذا الفعل وهذا الحدث فيه إشارة لأن الأمة الإسلامية هي التي يفترض أن تحوز ويكون في حياضها هذه البقعة وهذه المدينة المباركة. من الأشياء من المفارقات أن جبريل عليه السلام وضبي النبي عليه السلام في هذه الليلة، ربط الدابة البراق أي ربطت في الحلقة التي في باب المسجد الأقصى. طيب هل البراق بحاجة إلى ربط؟ ليس بحاجة إلى ربط، ولكن فيه دلالة وإشارة إلى أن هذه المعجزة وهذه الرحلة فيها ارتباط من حيث الزمان برسالة السماء وهو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث المكانين مكة وبيت المقدس، ومن حيث ريادة وقيادة الأمة الإسلامية لهذه البقعة، كلها ارتباطات. فكان من المناسب والمفيد أن يكون هذا الربط، أن تربط الدابة بحلقة المسجد الأقصى تأكيدا وتثبيتا لهذا الارتباط إلى ما شاء الله. والفضائل في المسجد الأقصى وبيت المقدس كثيرة لا يسع المقام لذكرها، ولو انتقلنا إلى نهاية الزمان كيف كان الارتباط الصراع بين الحق والباطل منذ بداية الزمان إلى نهاية الزمان، لبه وعنوانه ومحوره في بيت المقدس. وهذا فيه إشارة لأهمية هذه البقعة لدى جميع الأنبياء ولدى أتباع جميع الأنبياء ولدى أتباع جميع الشرائع السماوية التي نزلت. لذلك الكل ينتسب إلى إبراهيم، والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لأن إبراهيم كان في بيت المقدس، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في آخر الزمان عندما ينزل المسيح الدجال ويأتي من قبل المشرق ومعه 70,000 من يهود أصبهان، وعيسى عليه السلام ينزل شرقي المنارة البيضاء في دمشق، تخيلوا المسيح الدجال عنوان الباطل وعيسى عليه السلام عنوان الحق، مسيح الحق ومسيح الضلال، هذا ينزل قبل المشرق وعيسى عليه السلام ينزل في دمشق، ولكن أين يلتقون؟ أين يلتقيان؟